إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فاتحة حلقات هذا البرنامج ومستهل لقاءاته. وفقنا الله جميعا لطاعته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثين كريمين، أولهما ميزان الأعمال الباطنة، وهو الحديث المشهور الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه الجامع الصحيح، يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والثاني وهو ميزان الأعمال الظاهرة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذان الحديثان عليهما مدار الإسلام على ما قرره جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم إن تحقيق هذين الأمرين إنما هو تحقيق لمحبة العبد الصادقة لربه تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فليست المحبة مجرد دعوى تدعيها جوارح تخالف حقيقتها بأفعالها، وإنما المحبة الصادقة تفتقر إلى برهان وحجة واضحة، وهي لمن طلبها تكمن في الاتباع والموافقة ودوام الطاعة. وكما قيل: فإن كنت في دعوى المحبة صادقا ففي شرعنا برهان دعوى المحبة، وفي شرعنا أن المحبة طاعة وسير على منهاج خير البرية. إذا ما تقرر هذا أيها المستمع الكريم، فإن أداء الفرائض كلها مفتقر إلى أمر مهم ومعتبر، وهو استشعار ما تدل عليه من معان سامية وحكم بالغة، ذلك أن فرائض العبادات ليست مجرد أعمال بالجوارح من غير اعتبار حقيقة مرادها من تحقيق العبودية لله تعالى. وحينما غاب هذا المعنى المعتبر عن أذهان كثير من العاملين بفرائض الله تعالى، ثقلت عليهم العبادات وتكاسلوا عن فضائل الطاعات، لأنهم لا يجدون فيها الأنس والسرور والفرح بها والحبور، وكل ذلك فرع عما تقدم ذكره من عدم استشعار حقيقة العبادة. ومن المناسب ذكره في هذا المقام التنبيه على ما في فريضة الحج من حكم وأسرار تتضمنها أفعال الحج وأركانه وسننه وآدابه، فإن ذلك أعظم معين بعد الله تعالى على الوفاء بحق هذه العبادة وإيقاعها على الوجه الشرعي الذي دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك أن بعض القائمين بأداء هذه العبادة العظيمة لا يرون فيها إلا التعب والإعياء والجهد والعناء، وإنما ارتسمت في أذهانهم هذه الصورة عندما غفلوا عن حكمه السامية ومقاصده العالية، ولو أبصروها لهان عليهم التعب وفارقهم شديد النصب، فإن التفكر في الغايات والمقاصد من أعظم المنح والمناقب، فبه تستروح النفس من عناء التعب ومشقة الارتحال على ما كانت عليه حال السابقين المطيعين. وقد أجاد على عادته الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف حالهم في قوله في ميميته المشهورة: ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسجم، إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. مع أن هذا لا يدفع بحال ما يلازم الحج من مشقة ظاهرة، ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه، فهذا ظاهر في إثبات المشقة فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها المستمع الكريم، أنار الله قلبك بالتقى، جاء هذا البرنامج ليضفي تأملات إيمانية في مناسك الحج، وإنما قصدت فيه ما تقرر أول الكلام من الاعتبار بما في مناسك الحج من حكم وعظات ودلائل بينات يتعين التفطن لها والتفكر فيها. وقد كان هذا من عمل نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته الملازمة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بفج الروحاء في طريقه إلى الحج، وهو موضع في طريق الحج يعرف اليوم باسم الشفية، تبعد عن المدينة في حدود 74 كيلا، سأل أي واد هذا؟ قالوا واد الأزرق. قال كأني أنظر موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. ثم مر بثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا لفت، وهرشا جبل قرب الجحفة، ولفت ثنية قريبة منه يرى منها البحر، ولها طريقان، فكل من سلك واحدا منهما أفضى به إلى موضع واحد. ولذا قال الشاعر خذ أنف هرشا أو قفاها فإنما كلا جانبي هرشا لهن طريق. فقال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، خطام ناقته ليف خلبة وعليه جبة من صوف مارا بهذا الوادي ملبيا. وهذا يدل على أن الحاج حتى في مسيره إلى الحج عليه أن يتأمل ويتفكر في مسير السابقين إلى مرضات رب العالمين لأداء هذه الفريضة العظيمة، فهو في تفكر وتأمل منذ خروجه للحج حتى عودته منه. والاعتبار والتفكر أيها الإخوة المستمعون في أصله مسلك أولي الألباب أصحاب العقول النيرة، وقد أثنى الله عليهم في مواضع من كتابه، كما قال جل شأنه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جعلنا الله جميعا ممن يعتبر بالآيات وينتفع بالدلائل والعظات. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.